يقسم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي. يكنى بأبي العباس ويعرف بابن تيمية، ولو زيد الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أنسب، فقد اشتهر بالعلم جماعة من آل تيمية، منهم جده عبد السلام وأبوه عبد الحليم، فلو قيل في اسمه ابن تيمية الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أنسب. ويعرف أيضا بشيخ الإسلام، بحيث إذا أطلق هذا اللقب عند متأخر الحنابلة لم يكن مرادا إلا هو رحمه الله. ويعرف أيضا بتقي الدين، وهو لقبه الشائع في كتب المذهب كالفروع والإنصاف، والأسماء المضافة إلى الدين من شعار العجم، وقد تقدم بيان كراهيتها، وقد كان رحمه الله تعالى يعتذر عن هذا ويقول إن أهلي لقبوني به. المقصد الثاني تاريخ ولادته. ولد عاشر ربيع الأول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم الأحاديث الموضوعة، وقد أساء طابعه إذ سماه بهذا الاسم لأمرين اثنين، أولهما أنه خلاف ما صرح به المصنف في صدر رسالته، فإنه وجد في صدرها مسألة في هذه الأحاديث المتداولة بين الناس ويذكرها القصاصون وغيرهم، فهو إنما اعتنى بالأحاديث المتداولة ولم يلتفت إلى تعيين الموضوع منها بل فيها الموضوع وغيره، وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى أورد حديثين، أحدهما من صحيح البخاري والآخر من صحيح مسلم، وهو أوردهما على من أجل كونهما متداولان بين أهل العلم من القصاص وغيرهم والناظر إلى هذا الكتاب بهذا الاسم ربما فتح الكتاب فوجد الحديث في البخاري فتوهم أن أبا العباس رحمه الله يحكم عليه بالوضع، وهذا غلط، وكان الأولى أن يسميه بما جاء في صدره مسألة في الأحاديث المتداولة بين الناس، فهو أدل وأسلم. المقصد الثاني بيان موضوعه. يستفاد مما مضى أن موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو الأحاديث المتداولة بين الناس مما يذكره القصاص وغيرهم. المقصد الثالث توضيح منهجه. لم يلتزم أبو العباس رحمه الله تعالى بترتيب معين للأحاديث، بل سرد الأحاديث واحدا بعد واحد متكلما على رتبها، ولم يغفر رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما يحتاج إليه من المعاني، فقد كان رحمه الله من فستان الرواية والدراية مع. نعم. فقد روي بأسانيد ضعاف من حديث علي رضي الله عنه وابن مسعود، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حرف واحد. لكن روي لو كان المؤمن في جحر فارة لقيض الله له من يؤذيه، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والفرق بين قولنا ليس هذا معروفا من بين قول المصنف رحمه الله ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قولنا أنه روي بلفظ كذا، يعني أن المصنف أراد أن تمام الحديث لا يعرف مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق، وما أشرنا إليه هو سياق قريب من سياقه. وما جاء فيه من قوله ذروة يصح فيها التثليث فيقال ذروة وذروة وذروة. قوله لو كانت الدنيا دما عبيطا يعني دما طريا تتحقق حرمته لكان قوت المؤمن منها حلالا، وهذا المعنى حق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يشدد على أهل الإيمان، فقد أحل لهم سبحانه وتعالى ما حرم عليهم إذا اضطروا إليه غير باغين ولا معتدين. وأما اللفظ فإنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله هذا مذكور في الإسرائيليات، تقدم أن الإسرائيليات إشارة إلى كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، فهو وارد فيها ولا يعرف بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما ذكره ابن أبو العباس أنه وسعني قلبه بالإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، ليس المراد أن ذات الله سبحانه وتعالى تحل في قلوب الناس كما يقوله أهل الحلول والاتحاد. فهو من الأحاديث التي لا أصل لها، كما جزم بذلك جماعة منهم المصنف رحمه الله تعالى والزركشي والسخاوي. وهنا تقدير، فإن هذا الحديث مما أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى، فتقدير الكلام وعنه صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فهو الذي يتعلق به قوله كنت كنزا لا أعرف كما ذكره غير المصنف، لكنه على كل لا يصح. نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشتمل على جملتين اثنتين. أما الجملة الأولى فهي المؤمنون مني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة وإن لم تثبت في هذا الحديث فقد جاءت في أحاديث أخرى ما يدل عليها من ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأما الجملة الثانية وهي صدر هذا المتن، وهي قوله أنا من الله، فهذه الجملة لها أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون قوله أنا من الله يعني ابتداء إرسالي، فهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن تكون ذاته صلى الله عليه وسلم من ذات الرب عز وجل كما تدعيه النصارى في المسيح عيسى ابن مريم، فهذا قول باطل مخالف لاعتقاد الموحدين. وقد سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله متى الراحة يا أبا عبد الله، فقال في الجنة. وكل حديث يروى في فضل العقل فهو كذب لا يصح، كما جزم بذلك جماعة منهم المصنف في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في المنار المنيف. قوله رحمه الله تعالى هذا معروف من حديث جندب يعني موقوفا عليه. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه بإسناد معروف، لكن يشكل على هذا أن هذا الحديث روي مرسلا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند البيهقي في شعب الإيمان، فيكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث المرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ضابط الحديث المرسل مع حكمه الذي ذكرناه؟ سمي أحسنت، لكن أقصد بيت الشعر، إذا قلنا ضابط بيت الشعر ما أحد يذكره. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه. نعم. مو يعني تدفع البيت ما تحفظه، لا، المقصود تدفع الحديث المرسل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قطرة الدنيا قطرة الرجل وقوله خطوة يصح فيها الضم والنصب، خطوة وخطوة. قوله رحمه الله كلاهما يعني حديث الفقر فخري والحديث المتقدم عليه، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وقوله فإن لهم دولة، وأي دولة؟ يعني دولة القيامة كما جاء التصريح بها في بعض الألفاظ. وقد صح أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، يدخلون إلى الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لكن ليس فيه ما يشهد لهذا الحديث. أما الحديث السابق لهما فقد بيض له المصنف رحمه الله تعالى، ولا يعرف بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. وإسناده ضعيف، وروي عن غير عائشة من وجوه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتواجد يعني تمايل واهتز، وبه تعلم أن قول الناس في كلامهم متى تكون متواجدا غير لائق، لأن أصل التواجد هو التمايل طربا، وإنما تقول هل أنت موجود، فالوجود غير الوجد. ما معنى الأحاديث الموضوعة؟ نعم أحسن، هي الأحاديث المكتوبة المختلقة المصنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها سواء كانت عنه صلى الله عليه وسلم كما اقتصر عليه أكثر من عرفه، أو كانت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين يقال فيها حديث موضوع، ولكنهم خصوها بالذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الموضوعات عن النبي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى ضابط ذلك. والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. وقد اجتمعت كلمة أكثر الحفاظ على توهين هذا الحديث، لكن منهم من عده موضوعا، ومنهم من قال إنه حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تصحيح بعض من صححه فهذا لا يلتفت إليه، فإنه لا يعرف لهذا الحديث إسناد قائم، وتقوية هذا الحديث بمجموع طرقه متعذرة، لأن شرط التقوية بمجموع الطرق هو ألا تشتد في ضعفها ووهنها وطرق هذا الحديث وهي ساقطة. هو كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المعروف في كتب الحديث ذكره بلفظ هزوا غرابيلكم، وهو المناسب للضرب بالدفوف، وأما الكرابيل فلا معنى لها هنا. وهذه الأبيات المذكورات طلع البدر علينا ذكر أنها قيلت عند وفود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف متى قيلها في أي وفدة وفدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، على قولين اثنين، فأكثر أهل السير على أنها قيلت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، والقول الثاني أنها قيلت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة تبوك، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالثابت في السنة الصحيحة أن مكة هي أحب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي رويت بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تصريحه بمحبته صلى الله عليه وسلم لبعض أنحاء المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل نحبه ويحبنا. والمعنى أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر إبراهيم الخليل في مدينة الخليل بفلسطين في عام واحد، وهذا حديث كذب كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم. كيف يكون الفقراء موضع الإنسان؟ إيه بس مو بالإنسان صح، الصدقة والزكاة يعطونهم. أحسن، موضع الإحسان وليس الإنسان. وهذا اللفظ ليس مأثورا، لكن كما قال أبو العباس معناه صحيح، فإن مما تحصل به الحسنات الإحسان إلى الفقراء لإعطائهم الزكاة والصدقة. نعم. الحديث الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى البركة مع أكابركم روي عن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط وغيره موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس من كلامه، لكن هل يقال مثل هذا من قبل الرأي؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يقال من قبل الرأي، لأن الجزم بكون شيء مباركا يفتقر إلى خبر صادق، فالأظهر والله أعلم أن قول ابن عباس البركة مع أكابركم له حكم الرفع، فإن الصحابي إذا قال في شيء لا يقال من قبل الرأي قال بشيء لا يقال من قبل الرأي فإنه يحكم برفعه، لكن جمهور أهل العلم على أنهم يشترطون أن لا يكون الراوي معروفا بالرواية عن بني إسرائيل، وقد أشار إلى ذلك العراقي بقوله رحمه الله تعالى في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رفعا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقلت تتميما في احمرارها، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرف، وابن عباس رضي الله عنهما لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب، بل كان شديد النكير على من يأخذ عنهم كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري. كيف معنى الحديث هذا؟ ما هو الطهور؟ ما الجواب؟ الطهور أفعال الوضوء، والطهور هو الماء المتوضأ به، فكيف تكرم أفعال الطهور؟ ينبغي لطالب العلم أن لا يمر الكلام عليه هكذا، بل ينظر بإمعان ويتذكر لعله يجد شيئا يدل عليه. سمي أبو أحمد لكن هذا المعنى غير معروف في الشريعة. كيف؟ ها؟ إيه لكن كيف طيب؟ يعني نكرم ظهورنا يعني يكون الثوب من وراء أحسن الثوب من قدام؟ تم؟ هي كما قال الأخ لكنه أخطأ في المعنى. هي أكرموا ظهوركم، وهي الدواب التي تركب، فإن المرء إذا أكرم دابته التي يركبها أحسنت إليه ونقلت، وإذا لم يعتني بها فإنها لا تقطع به طريقة، وهذا اللفظ لا يعرف مرفوعا. نعم. وهذا حق، فإن العلماء في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي كما ثبت هذا في الصحيح. وأما هذه الأمة فإنه لما كان لا نبي فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء فيها بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، ولهذا جعل العلماء ورثة الأنبياء. وهو كلام صحيح كما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في استنشاق نسيم الأنس وغيره من كتبه. والمعنى أن العبد ينبغي أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. وقد مثل بعض السلف رحمهم الله تعالى للخوف والرجاء والمحبة بالطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. نعم. آدم. وإن وهذان الحديثان هما الثابتان في الباب من حديث ميسرة الفجر والعرباض بن سارية رضي الله عنهما. أما اللفظ الأول فهو كذب لم يوقف عليه بهذا اللفظ كما صرح به جماعة منهم الزركشي في الدرر المنتثرة والسخاوي في المقاصد الحسنة. والمحفوظ في هذا الباب المرسل عن مكحول، والحديث المرسل ضعيف. وعزو المصنف رحمه الله تعالى هكذا لأحمد بإطلاق هذه صنيعة تقع منه أحيانا ومن تلميذه ابن القيم، فإنهما يطلقان العزو إلى أحمد، وفي الظاهر أن المروية هو معزو إلى المسند، لأن المتبادر إلى الذهن إذا أطلق في حديث بأنه أخرجه أحمد صار المعنى بأنه أخرجه في المسند، لكن يقع منهما إطلاقه هكذا على إرادة أنه مروي في زهد الإمام أحمد. وتمييز ذلك أن الأخبار الإسرائيلية والمراسيل إذا وجدتها معزوة في كلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم إلى أحمد هكذا بدون تقييد، فاعلم أنهما أرادا كتاب الزهد للإمام أحمد. قوله رحمه الله تعالى واللفظ المأثور أظنه مأثورا يريد الحديث الأخير، يعني أظنه ثابتا. وقد روي هذا الحديث بأسانيد فيها ضعف، إلا أنه أمثل من الحديث الآخر صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا اللفظ الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم ما ينقص مال من صدقة بل يزيد، قالها ثلاثا، لا يحفظ بهذا اللفظ. وأهل العصر قد زادوا الأمر سوءا فصاروا يروونه بلفظ ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ما وجه زيادتهم في السوء؟ زيادتهم في السوء تم. ها؟ ما سمعت. أحسنت. زيادتهم في السوء أنهم لحنوا فيه، فإن بل ليست جازمة، فكان ينبغي أن يقال بل تزيده بل تزيده، ولا يقال بل تزيده بل تزيده. وعلى كل فالحديث بلفظيه لا يثبت، وقد روي بلفظ ولكن تزيد فيه، ما نقص مال من صدقة ولكن تزيد فيه عند البزار، وإسناده ضعيف. وأما الحديث الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الصحيح، فقد تقدم أن أهل العلم قد يعزون حديثا إلى الصحيح ثم لا تجده بهذا اللفظ فيه، كهذا الحديث فإنه لا يوجد بهذا السياق في صحيح مسلم، وإنما بلفظ ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فيكون مراد أبي العباس بقوله وفي الصحيح يعني أن أصل هذا الحديث محفوظ في صحيح مسلم. نعم. ليس معناه سؤالهم للناس، فهم في يوم الجمعة يتكففون الناس، ففي الكلام هنا تقديم وتأخير، لأن الناس لا يسألون الفقراء ولا يسألون للفقراء، بل الفقراء هم الذين يسألون. نعم. يعني أن الجملة الأولى لا تعرف في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء مخ العبادة فهو مأثور يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك وإسناده ضعيف. والألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلة بين العبادة والدعاء أربعة ألفاظ. اللفظ الأول الدعاء هو العبادة، واللفظ الثاني الدعاء أفضل العبادة، واللفظ الثالث الدعاء أشرف العبادة، واللفظ الرابع الدعاء مخ العبادة. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الحديث الأول المروي في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، هو باللفظ الأول الذي أورده المصنف مروي عند أبي داود والترمذي وإسناده ضعيف، وأما اللفظ الثاني الذي ذكره فلا أصل له. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تقسيم نسيان القرآن إلى قسمين اثنين به تنضبط المسألة، أولهما أن يكون بمعنى الترك، فإن النسيان يطلق ويراد به الترك، فمن ترك الإيمان بالقرآن وأعرض عنه فهو كافر بالله عز وجل. والمعنى الثاني الإهمال حتى يذهب منه القرآن، فذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه من الذنوب، ومحل هذا إذا كان مع السعة وعدم الشاغل، أما إذا شغل العبد عن مراجعة القرآن الكريم لعارض من العوارض ككثرة ذرية أو طلب رزق أو غير ذلك فإنه لا يأثم بذلك لأنه لم يفرط وإنما هو مغلوب. قوله رحمه الله قال بلغنا ولم نرى عمن بلغه ذلك، كل ما ورد من لفظ بلغني وبلغنا فاعلم أنه دال على الانقطاع وعدم الاتصال، فلا بد أن تطلب سلسلة الرواة فوق هذا القائل حتى تعرف هل رواه متصلا أم لم يروه متصلا. ومن أشهر البلاغات بلاغات من مالك، وهو قوله في الموطأ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولأهل العلم فيها بحوث طويلة. نعم. الأعراب هم من نزل البادية ولو كانوا عجما، وهذا المتن منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ بين الأعراب في بادية بني سعد، فمحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ما اتفق له صلوات الله وسلامه عليه من الإقامة في بادية بني سعد، وكانت العرب كما هو معروف في أخبارهم تدفع بأبنائها إلى البوادي ابتغاء إصلاح ألسنتهم وتقويمها وتغذيتهم تغذية أنسب من تغذيتهم في حاضرة البلد. لكن اللفظ لم يثبت، لم وليست لا، وهذا الحديث روي بأسانيد ضعاف، وتقوية الحديث بمجموعها فيها نظر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى هذا الحديث على قولين، أحدهما أن المسكنة هنا على إرادة رزق الكفاف فيكون رزقه صلى الله عليه وسلم كفافا بلا غنى، والقول الثاني أن المراد بذلك مسكنة القلب وهي خشوعه وخضوعه وتواضعه لربه سبحانه وتعالى، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية وأبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. وهو حديث باطل بدلالة القرآن نفسه كما ذكر ذلك البيهقي وسبق أن ذكرنا قوله، فما هو قول البيهقي؟ هذا نقد المتون. ذكر البيهقي في دلائل النبوة قال: عرضنا هذا الحديث على القرآن الكريم فلم نجد في القرآن الكريم ما يدل على لزوم عرض الحديث عليه، بحيث لا نقبل حديثا إلا بعد عرضه على القرآن الكريم، فبطل هذا الحديث من نفسه. ويروى آخره: اطلبوا العلم ولو بالصين، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تاما بهذا السياق فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويروى بأسانيد عامتها ضعاف، لكن مجموع طرقه يقوى به الحديث ويكون من جملة الأحاديث الحسان. روي بهذا اللفظ عند الترمذي بسند ضعيف. وإنما المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الفرار من الفتن في كتاب الفتن، وبوب في كتاب الإمام باب من الدين الفرار من الفتن. ذكر أبو عبد الله بن القيم في طريق الهجرتين أن السابقين لهم مرتبتان اثنتان، الأولى مرتبة كاملة وهي مرتبة الأبرار، والثانية مرتبة أكمل وهي مرتبة المقربين. ويفهم بعقل هاتين المرتبتين معنى هذا الخبر المذكور، وأن ما يقوم به الأبرار من الأعمال كأنه في جناب ما يعمله المقربون سيئة، لأنه سيئة في نفسه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا الحديث عام في الصحابة وغيرهم كما فهمه أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لقي الأحنف وقد شهر سيفه فسأله إلى أين يذهب، فقال: أنصر هذا الرجل. فقال: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. وهو حديث صحيح من أصح الأحاديث التي تروى في فضل الشام. ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم نسبا وصهرا ورحما، نسبا ورحما. نعم. وهذا الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف بآخره في قوله أنه قال للعامل منكم أجر 50 حديث حسن، ومعناه كما ذكر المصنف أن هذا باعتبار أجر العامل في عمله، فإن من صلى صلاة في ذلك الزمان يكون له أجر 50 من الصحابة، لكن باعتبار مجموع العمل لا يكون مجموع عمل عامل من المتأخرين كمجموع عمل عامل من السابقين الأولين، فهو وإن كان العمل باعتبار الأفراد أفضل في حق من تأخر، لكن مجموع العمل لا يصل إلى تقديم المتأخر على السابق، فيحصل بهذا التأليف بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها فضل القرون الثلاثة الأول. وروي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الثابت اللفظ المروي في الصحيح الذي فيه ذكر الإذن بأن تنكح المرأة لأجل واحد من هذه. وبقي من صفات نكاح المرأة المذكورة في الحديث أن تنكح المرأة لحسبها. وقد جاء عن بعض السلف: عجبت لمن يريد الغنى كيف لا يتزوج، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيستفاد من هذه الآية مع ما أثر عن السلف أن من أسباب الغنى أن يتزوج الإنسان، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق. دو يعني مثنى مثنى، وهذا باطل كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد يستدل به بعضهم على الإذن بالكلام بالعجمية، بل يذكرون أيضا حديثا يقولون فيه: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذا حديث لا أصل له في كتب الإسلام مع شهرته. والإذن في تعلم لغة العجم يدل عليه أمر ما في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية، فتعلمها في 17 فتعلمها في 17 يوما. لكن كما ذكر أبو العباس بن تيمية في فصل نافع في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكلام بالعجمية من غير حاجة من علامات أهل النفاق، ووجه ذلك أن جريان هذه الكلمات على لسانه يدل على ميل باطنه إلى أولئك، فإذا غلب على أولئك الكفار من أهل تلك اللغة، فإذا غلب عليه لسانهم يوشك أن يتطابق باطنه مع ظاهره. والحديث باللفظ الأول المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات، قد روي بإسناد لا يصح، وسئل عنه أبو حاتم فقال: هذا حديث باطل. ووسط في الحديث معناها إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا. فوسط بالتحريك يعني العدول الخيار، وأما بسكون السين فهي المنتصف بين شيئين. نعم. وقد ذكر بعض ذكر بعضهم كما نص عليه الطوفي في علم الجدل في علم الجدل أن بعض الفقهاء زعم أنه إذا صح المعنى جاز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقى في نسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، فهو من أفرى الفرى، وصاحبه متوعد يوم القيامة بالحديث المروي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي لطالب العلم أن يتحرى في الأحاديث التي يذكرها في كلامه، أن يتحرى الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن قماشا ينزع من كل كتاب كيفما اتفق لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه. وإذا لم تكن له آلة في التمييز فإنه يستعين بالكتب التي صنفها أهل الإسلام حتى يتثبت في الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من خبر يروج وينتشر ويكون عند الناس كالثابت عنه صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يعرف في ديوان من ديوان الإسلام. ولما كنا صغارا كنا نسمع الأئمة، وقد قل هذا الأمر بانتشار العلم بالحديث بآخرة، كان الأئمة يقولون عند تصوية الصفوف استو اعتدلوا، ثم يقولون إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ثم إذا سئلوا ذكروا أن هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض المتأخرين من أهل العصر من الفقهاء ذكره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لا يعرف بسند مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن لا يكتفي بالشهرة، فكم من حديث جرى بين ألسنة الناس الآن لا أصل له، كقولهم أيضا الدين المعاملة، فإن هذا ليس من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو ثابت مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وإنما أورده المصنف تبعا لشرطه، فإنه أراد أن يذكر الأحاديث المتداولة، ثم تعرض لمعنى هذا الحديث وبين أن أخذ الأجرة على نفس التلاوة ممنوع، وأما أخذها على كجعل على العافية كما ثبت في الحديث المروي في الحديث الصحيح المروي في الصحيح أيضا فذلك جائز بلا خلاف. وهذا آخر التقرير على الكتاب المسمى غلطا بالأحاديث الموضوعة، وأولى بأن يسمى مسألة في الأحاديث المتداولة على ألسنة الناس. نفعنا الله عز وجل جميعا بما قلنا، وأعتذر إلى الإخوان الذين ارتبطوا بمسابقة الشريط حدوث ظرف طارئ عندي، وسنؤجلها إن شاء الله تعالى بعد درس العصر غدا إن شاء الله تعالى إن أعان الله في ذلك الوقت فسحة أو كان من الليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يقسم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي. يكنى بأبي العباس ويعرف بابن تيمية، ولو زيد الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أنسب، فقد اشتهر بالعلم جماعة من آل تيمية، منهم جده عبد السلام وأبوه عبد الحليم، فلو قيل في اسمه ابن تيمية الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أنسب. ويعرف أيضا بشيخ الإسلام، بحيث إذا أطلق هذا اللقب عند متأخر الحنابلة لم يكن مرادا إلا هو رحمه الله. ويعرف أيضا بتقي الدين، وهو لقبه الشائع في كتب المذهب كالفروع والإنصاف والأسماء المضافة إلى الدين من شعار العجم، وقد تقدم بيان كراهيتها، وقد كان رحمه الله تعالى يعتذر عن هذا ويقول إن أهلي لقبوني به. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد عاشر ربيع الأول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم الأحاديث الموضوعة، وقد أساء طابعه إذ سماه بهذا الاسم لأمرين اثنين، أولهما أنه خلاف ما صرح به المصنف في صدر رسالته، فإنه وجد في صدرها مسألة في هذه الأحاديث المتداولة بين الناس ويذكرها القصاصون وغيرهم، فهو إنما اعتنى بالأحاديث المتداولة ولم يلتفت إلى تعيين الموضوع منها، بل فيها الموضوع وغيره. وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى أورد حديثين، أحدهما من صحيح البخاري والآخر من صحيح مسلم، وهو أوردهما على من أجل كونهما متداولان بين أهل العلم من القصاص وغيرهم كالقصاص وغيرهم. والناظر إلى هذا الكتاب بهذا الاسم ربما فتح الكتاب فوجد الحديث في البخاري فتوهم أن أبا العباس رحمه الله يحكم عليه بالوضع، وهذا غلط، وكان الأولى أن يسميه بما جاء في صدره مسألة في الأحاديث المتداولة بين الناس، فهو أدل وأسلم. المقصد الثاني بيان موضوعه، يستفاد مما مضى أن موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو الأحاديث المتداولة بين الناس مما يذكره القصاص وغيرهم. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يلتزم أبو العباس رحمه الله تعالى بترتيب معين للأحاديث، بل سرد الأحاديث واحدا بعد واحد متكلما على رتبها، ولم يغفر رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما يحتاج إليه من المعاني، فقد كان رحمه الله من فرسان الرواية والدراية مع. نعم. فقد روي بأسانيد ضعاف من حديث علي رضي الله عنه وابن مسعود، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حرف واحد. لكن روي لو كان المؤمن في جحر فارة لقيض الله له من يؤذيه، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والفرق بين قولنا ليس هذا معروفا من بين قول المصنف رحمه الله ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قولنا أنه روي بلفظ كذا، يعني أن المصنف أراد أن تمام الحديث لا يعرف مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق، وما أشرنا إليه هو سياق قريب من سياقه. وما جاء فيه من قوله ذروة يصح فيها التثليث فيقال ذروة وذروة وذروة. قوله لو كانت الدنيا دما عبيطا يعني دما طريا تتحقق حرمته لكان قوت المؤمن منها حلالا، وهذا المعنى حق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يشدد على أهل الإيمان، فقد أحل لهم سبحانه وتعالى ما حرم عليهم إذا اضطروا إليه غير باغين ولا معتدين. وأما اللفظ فإنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله هذا مذكور في الإسرائيليات، تقدم أن الإسرائيليات إشارة إلى كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، فهو وارد فيها ولا يعرف بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما ذكره ابن أبو العباس أنه وسعني قلبه بالإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، ليس المراد أن ذات الله سبحانه وتعالى تحل في قلوب الناس كما يقوله أهل الحلول والاتحاد. فهو من الأحاديث التي لا أصل لها، كما جزم بذلك جماعة منهم المصنف رحمه الله تعالى والزركشي والسخاوي. وهنا تقدير، فإن هذا الحديث مما أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى في تقدير الكلام وعنه صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فهو الذي يتعلق به قوله كنت كنزا لا أعرف كما ذكره غير المصنف، لكنه على كل لا يصح. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشتمل على جملتين اثنتين. أما الجملة الأولى فهي المؤمنون مني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة وإن لم تثبت في هذا الحديث فقد جاءت في أحاديث أخرى ما يدل عليها مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأما الجملة الثانية وهي صدر هذا المتن وهي قوله أنا من الله، فهذه الجملة لها أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون قوله أنا من الله يعني ابتداء إرسالي، فهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن تكون ذاته صلى الله عليه وسلم من ذات الرب عز وجل كما تدعيه النصارى في المسيح عيسى ابن مريم، فهذا قول باطل مخالف لاعتقاد الموحدين. وقد سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله متى الراحة يا أبا عبد الله، فقال في الجنة. وكل حديث يروى في فضل العقل فهو كذب لا يصح، كما جزم بذلك جماعة منهم المصنف في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في المنار المنيف. قوله رحمه الله تعالى هذا معروف من حديث جندب يعني موقوفا عليه. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه بإسناد معروف، لكن يشكل على هذا أن هذا الحديث روي مرسلا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند البيهقي في شعب الإيمان، فيكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث المرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ضابط الحديث المرسل مع حكمه الذي ذكرناه؟ سمع أحسنت، لكن أقصد بيت الشعر، إذا قلنا ضابط بيت الشعر ما أحد يذكره. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه. نعم، مو بيعني تدفع البيت ما تحفظه، لا، المقصود تدفع الحديث المرسل. نعم. وقوله خطوة يصح فيها الضم والنصب، خطوة وخطوة. قوله رحمه الله كلاهما يعني حديث الفقر فخري والحديث المتقدم عليه، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وقوله فإن لهم دولة، وأي دولة؟ يعني دولة القيامة كما جاء التصريح بها في بعض الألفاظ. وقد صح أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، يدخلون إلى الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لكن ليس فيه ما يشهد لهذا الحديث. أما الحديث السابق لهما فقد بيض له المصنف رحمه الله تعالى، ولا يعرف بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه، وإسناده ضعيف، وروي عن غير عائشة من وجوه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتواجد يعني تمايل واهتز، وبه تعلم أن قول الناس في كلامهم متى تكون متواجدا غير لائق، لأن أصل التواجد هو التمايل طربا، وإنما تقول هل أنت موجود، فالوجود غير الوجد. ما معنى الأحاديث الموضوعة؟ نعم أحسن، هي الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها سواء كانت عنه صلى الله عليه وسلم كما اقتصر عليه أكثر من عرفه، أو كانت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين، يقال فيها حديث موضوع، ولكنهم خصوها بالذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الموضوعات هي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى ضابط ذلك، والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. وقد اجتمعت كلمة أكثر الحفاظ على توهين هذا الحديث، لكن منهم من عده موضوعا، ومنهم من قال إنه حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تصحيح بعض من صححه فهذا لا يلتفت إليه، فإنه لا يعرف لهذا الحديث إسناد قائم، وتقوية هذا الحديث بمجموع طرقه متعذرة، لأن شرط التقوية بمجموع الطرق هو ألا تشتد في ضعفها ووهنها وطرق هذا الحديث وهي ساقطة. هو كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المعروف في كتب الحديث ذكره بلفظ هزوا غرابيلكم، وهو المناسب للضرب بالدفوف، وأما الكرابيل فلا معنى لها هنا. وهذه الأبيات المذكورات طلع البدر علينا ذكر أنها قيلت عند وفود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف متى قيلها، في أي وفدة وفدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، على قولين اثنين، فأكثر أهل السير على أنها قيلت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، والقول الثاني أنها قيلت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة تبوك، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالثابت في السنة الصحيحة أن مكة هي أحب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي رويت بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تصريحه بمحبته صلى الله عليه وسلم لبعض أنحاء المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل نحبه ويحبنا. والمعنى أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر إبراهيم الخليل في مدينة الخليل بفلسطين في عام واحد، وهذا حديث كذب كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم. كيف يكون الفقراء موضع الإنسان؟ إيه بس مو بالإنسان، صح، الصدقة والزكاة يعطونهم. الإحسن، موضع الإحسان وليس الإنسان. وهذا اللفظ ليس مأثورا، لكن كما قال أبو العباس معناه صحيح، فإن مما تحصل به الحسنات الإحسان إلى الفقراء لإعطائهم الزكاة والصدقة. نعم. الحديث الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى البركة مع أكابركم روي عن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط وغيره موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس من كلامه، لكن هل يقال مثل هذا من قبل الرأي؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يقال من قبل الرأي، لأن الجزم بكون شيء مباركا يفتقر إلى خبر صادق، فالأظهر والله أعلم أن قول ابن عباس البركة مع أكابركم له حكم الرفع، فإن الصحابي إذا قال في شيء لا يقال من قبل الرأي قال بشيء لا يقال من قبل الرأي فإنه يحكم برفعه، لكن جمهور أهل العلم على أنهم يشترطون أن لا يكون الراوي معروفا بالرواية عن بني إسرائيل، وقد أشار إلى ذلك العراقي بقوله رحمه الله تعالى في الألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رفعا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت، وقلت تتميما في احمرارها، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، وابن عباس رضي الله عنهما لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب، بل كان شديد النكير على من يأخذ عنهم كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري. كيف معنى الحديث هذا؟ ما هو الطهور؟ ما الجواب؟ الطهور أفعال الوضوء، والطهور هو الماء المتوضأ به، فكيف تكرم أفعال الطهور؟ ينبغي لطالب العلم أن لا يمر الكلام عليه هكذا، بل ينظر بإمعان ويتذكر لعله يجد شيئا يدل عليه. سمي يا أبو أحمد لكن هذا المعنى غير معروف في الشريعة. كيف؟ ها؟ إيه لكن كيف طيب؟ يعني نكرم ظهورنا يعني يكون الثوب من وراء أحسن الثوب من قدام؟ تم؟ هي كما قال الأخ لكنه أخطأ في المعنى. هي أكرموا ظهوركم، وهي الدواب التي تركب، فإن المرء إذا أكرم دابته التي يركبها أحسنت إليه ونقلت، وإذا لم يعتني بها فإنها لا تقطع به طريقة، وهذا اللفظ لا يعرف مرفوعا. نعم. وهذا حق، فإن العلماء في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي كما ثبت هذا في الصحيح، وأما هذه الأمة فإنه لما كان لا نبي فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء فيها بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، ولهذا جعل العلماء ورثة الأنبياء. وهو كلام صحيح كما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في استنشاق نسيم الأنس وغيره من كتبه. والمعنى أن العبد ينبغي أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. وقد مثل بعض السلف رحمهم الله تعالى للخوف والرجاء والمحبة بالطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. آدم. وهذان الحديثان هما الثابتان في الباب من حديث ميسرة الفجر والعرباض بن سارية رضي الله عنهما. أما اللفظ الأول فهو كذب لم يوقف عليه بهذا اللفظ كما صرح به جماعة منهم الزركشي في الدرر المنتثرة والسخاوي في المقاصد الحسنة. والمحفوظ في هذا الباب المرسل عن مكحول، والحديث المرسل ضعيف. وعزو المصنف رحمه الله تعالى هكذا لأحمد بإطلاق هذه صنيعة تقع منه أحيانا ومن تلميذه ابن القيم، فإنهما يطلقان العزو إلى أحمد، وفي الظاهر أن المروية هو معزو إلى المسند، لأن المتبادر إلى الذهن إذا أطلق في حديث بأنه أخرجه أحمد صار المعنى بأنه أخرجه في المسند، لكن يقع منهما إطلاقه هكذا على إرادة أنه مروي في زهد الإمام أحمد. وتمييز ذلك أن الأخبار الإسرائيلية والمراسيل إذا وجدتها معزوة في كلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم إلى أحمد هكذا بدون تقييد، فاعلم أنهما أرادا كتاب الزهد للإمام أحمد. قوله رحمه الله تعالى واللفظ المأثور أظنه مأثورا يريد الحديث الأخير، يعني أظنه ثابتا. وقد روي هذا الحديث بأسانيد فيها ضعف، إلا أنه أمثل من الحديث الآخر صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا اللفظ الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم ما ينقص مال من صدقة بل يزيد، قالها ثلاثا، لا يحفظ بهذا اللفظ. وأهل العصر قد زادوا الأمر سوءا فصاروا يروونه بلفظ ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ما وجه زيادتهم في السوء؟ زيادتهم في السوء تم. ها؟ ما سمعت. أحسنت. زيادتهم في السوء أنهم لحنوا فيه، فإن بل ليست جازمة، فكان ينبغي أن يقال بل تزيده بل تزيده، ولا يقال بل تزيده بل تزيده. وعلى كل فالحديث بلفظيه لا يثبت، وقد روي بلفظ ولكن تزيد فيه، ما نقص مال من صدقة ولكن تزيد فيه عند البزار، وإسناده ضعيف. وأما الحديث الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الصحيح، فقد تقدم أن أهل العلم قد يعزون حديثا إلى الصحيح ثم لا تجده بهذا اللفظ فيه، كهذا الحديث فإنه لا يوجد بهذا السياق في صحيح مسلم، وإنما بلفظ ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فيكون مراد أبي العباس في قوله وفي الصحيح يعني أن أصل هذا الحديث محفوظ في صحيح مسلم. نعم. ليس معناه سؤالهم للناس، فهم في يوم الجمعة يتكففون الناس، ففي الكلام هنا تقديم وتأخير، لأن الناس لا يسألون الفقراء ولا يسألون للفقراء، بل الفقراء هم الذين يسألون. نعم. يعني أن الجملة الأولى لا تعرف في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء مخ العبادة فهو مأثور يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك وإسناده ضعيف. والألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلة بين العبادة والدعاء أربعة ألفاظ. اللفظ الأول الدعاء هو العبادة، واللفظ الثاني الدعاء أفضل العبادة، واللفظ الثالث الدعاء أشرف العبادة، واللفظ الرابع الدعاء مخ العبادة. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الحديث الأول المروي في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. هو باللفظ الأول الذي أورده المصنف مروي عند أبي داود والترمذي وإسناده ضعيف، وأما اللفظ الثاني الذي ذكره فلا أصل له. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تقسيم نسيان القرآن إلى قسمين اثنين به تنضبط المسألة، أولهما أن يكون بمعنى الترك، فإن النسيان يطلق ويراد به الترك، فمن ترك الإيمان بالقرآن وأعرض عنه فهو كافر بالله عز وجل. والمعنى الثاني الإهمال حتى يذهب منه القرآن، فذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه من الذنوب، ومحل هذا إذا كان مع السعة وعدم الشاغل، أما إذا شغل العبد عن مراجعة القرآن الكريم لعارض من العوارض ككثرة ذرية أو طلب رزق أو غير ذلك فإنه لا يأثم بذلك لأنه لم يفرط وإنما هو مغلوب. قوله رحمه الله قال بلغنا ولم نرى عمن بلغه ذلك، كل ما ورد من لفظ بلغني وبلغنا فاعلم أنه دال على الانقطاع وعدم الاتصال، فلا بد أن تطلب سلسلة الرواة فوق هذا القائل حتى تعرف هل رواه متصلا أم لم يروه متصلا. ومن أشهر البلاغات بلاغات من مالك، وهو قوله في الموطأ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولأهل العلم فيها بحوث طويلة. نعم. الأعراب هم من نزل البادية ولو كانوا عجما، وهذا المتن منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ بين الأعراب في بادية بني سعد، فمحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ما اتفق له صلوات الله وسلامه عليه من الإقامة في بادية بني سعد، وكانت العرب كما هو معروف في أخبارهم تدفع بأبنائها إلى البوادي ابتغاء إصلاح ألسنتهم وتقويمها وتغذيتهم تغذية أنسب من تغذيتهم في حاضرة البلد. لكن اللفظ لم يثبت، لم وليست لا. وهذا الحديث روي بأسانيد ضعاف، وتقوية الحديث بمجموعها فيها نظر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى هذا الحديث على قولين، أحدهما أن المسكنة هنا على إرادة رزق الكفاف فيكون رزقه صلى الله عليه وسلم كفافا بلا غنى، والقول الثاني أن المراد بذلك مسكنة القلب وهي خشوعه وخضوعه وتواضعه لربه سبحانه وتعالى، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وأبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. وهو حديث باطل بدلالة القرآن نفسه كما ذكر ذلك البيهقي وسبق أن ذكرنا قوله، فما هو قول البيهقي؟ هذا نقد المتون. ذكر البيهقي في دلائل النبوة قال: عرضنا هذا الحديث على القرآن الكريم فلم نجد في القرآن الكريم ما يدل على لزوم عرض الحديث عليه، بحيث لا نقبل حديثا إلا بعد عرضه على القرآن الكريم، فبطل هذا الحديث من نفسه. ويروى آخره: اطلبوا العلم ولو بالصين، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تاما بهذا السياق فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويروى بأسانيد عامتها ضعاف، لكن مجموع طرقه يقوى به الحديث ويكون من جملة الأحاديث الحسان. روي بهذا اللفظ عند الترمذي بسند ضعيف. وإنما المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الفرار من الفتن في كتاب الفتن، وبوب في كتاب الإمام باب من الدين الفرار من الفتن. ذكر أبو عبد الله بن القيم في طريق الهجرتين أن السابقين لهم مرتبتان اثنتان: الأولى مرتبة كاملة وهي مرتبة الأبرار، والثانية مرتبة أكمل وهي مرتبة المقربين. ويفهم بعقل هاتين المرتبتين معنى هذا الخبر المذكور، وأن ما يقوم به الأبرار من الأعمال كأنه في جناب ما يعمله المقربون سيئة، لأنه سيئة في نفسه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا الحديث عام في الصحابة وغيرهم، كما فهمه أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لقي الأحنف وقد شهر سيفه فسأله إلى أين يذهب، فقال: أنصر هذا الرجل. فقال: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. وهو حديث صحيح من أصح الحديث التي تروى في فضل الشام. ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم نسبا وصهرا ورحمة، نسبا ورحمة. نعم. وهذا الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف بآخره في قوله أنه قال للعامل منكم أجر 50 حديث حسن، ومعناه كما ذكر المصنف أن هذا باعتبار أجر العامل في عمله، فإن من صلى صلاة في ذلك الزمان يكون له أجر 50 من الصحابة، لكن باعتبار مجموع العمل لا يكون مجموع عمل عامل من المتأخرين كمجموع عمل عامل من السابقين الأولين، فهو وإن كان العمل باعتبار الأفراد أفضل في حق من تأخر، لكن مجموع العمل لا يصل إلى تقديم المتأخر على السابق، فيحصل بهذا التأليف بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها فضل القرون الثلاثة الأول. وروي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت اللفظ المروي في الصحيح الذي فيه ذكر الإذن بأن تنكح المرأة لأجل واحد من هذه. وبقي من صفات نكاح المرأة المذكورة في الحديث أن تنكح المرأة لحسبها. وقد جاء عن بعض السلف: عجبت لمن يريد الغنى كيف لا يتزوج، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيستفاد من هذه الآية مع ما أثر عن السلف أن من أسباب الغنى أن يتزوج الإنسان، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق. دو يعني مثنى مثنى، وهذا باطل كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد يستدل به بعضهم على الإذن بالكلام بالعجمية، بل يذكرون أيضا حديثا يقولون فيه: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذا حديث لا أصل له في كتب الإسلام مع شهرته، والإذن في تعلم لغة العجم يدل عليه أمر ما في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية، فتعلمها في 17 أن يتعلم السريانية فتعلمها في 17 يوما. لكن كما ذكر أبو العباس بن تيمية في فصل نافع في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكلام بالعجمية من غير حاجة من علامات أهل النفاق، ووجه ذلك أن جريان هذه الكلمات على لسانه يدل على ميل باطنه إلى أولئك، فإذا غلب على أولئك الكفار من أهل تلك اللغة، فإذا غلب عليه لسانهم يوشك أن يتطابق باطنه مع ظاهره. والحديث باللفظ الأول المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات، قد روي بإسناد لا يصح، وسئل عنه أبو حاتم فقال: هذا حديث باطل. ووسط في الحديث معناها إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فوسط بالتحريك يعني العدول الخيار، وأما بسكون السين فهي المنتصف بين شيئين. نعم. وقد ذكر بعضهم كما نص عليه الطوفي في علم الجدل في علم الجدل أن بعض الفقهاء زعم أنه إذا صح المعنى جاز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقى في نسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، فهو من أفرى الفرى، وصاحبه متوعد يوم القيامة بالحديث المروي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي لطالب العلم أن يتحرى في الأحاديث التي يذكرها في كلامه، أن يتحرى الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن قماشا ينزع من كل كتاب كيفما اتفق، لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه. وإذا لم تكن له آلة في التمييز فإنه يستعين بالكتب التي صنفها أهل الإسلام حتى يتثبت في الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من خبر يروج وينتشر ويكون عند الناس كالثابت عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يعرف في ديوان من ديوان الإسلام. ولما كنا صغارا كنا نسمع الأئمة، وقد قل هذا الأمر بانتشار العلم بالحديث بآخرة، كان الأئمة يقولون عند تصوية الصفوف استو اعتدلوا، ثم يقولون إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ثم إذا سئلوا ذكروا أن هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض المتأخرين من أهل العصر من الفقهاء ذكره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لا يعرف بسند مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن لا يكتفي بالشهرة، فكم من حديث جرى بين ألسنة الناس الآن لا أصل له، كقولهم أيضا الدين المعاملة، فإن هذا ليس من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو ثابت مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وإنما أورده المصنف تبعا لشرطه، فإنه أراد أن يذكر الأحاديث المتداولة، ثم تعرض لمعنى هذا الحديث وبين أن أخذ الأجرة على نفس التلاوة ممنوع، وأما أخذها على كجعل على العافية كما ثبت في الحديث المروي في الحديث الصحيح المروي في الصحيح أيضا فذلك جائز بلا خلاف. وهذا آخر التقرير على الكتاب المسمى غلطا بالأحاديث الموضوعة، وأولى بأن يسمى مسألة في الأحاديث المتداولة على ألسنة الناس. نفعنا الله عز وجل جميعا بما قلنا، وأعتذر إلى الإخوان الذين ارتبطوا بمسابقة الشريط حدوث ظرف طارئ عندي، وسنؤجلها إن شاء الله تعالى بعد درس العصر غدا إن شاء الله تعالى إن أعان الله في ذلك الوقت فسحة أو كان من الليل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.